إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا يزال حديثنا موصولا عن الذكر، والذكر هو أيسر العبادات جميعا وأخفها على القلب والبدن. والذكر هو حركة اللسان، وحركة اللسان هي أخف حركات الجوارح جميعا. ولو أن عضوا من أعضاء البدن تحرك على قدر حركة اللسان لكان في غاية المشقة، بل لا يستطيع المرء أن يحرك مثلا يده أو يحرك رجله بقدر حركة اللسان. وهذا الذكر هو شعار القلب وعلامة عافيته. وقد ذكرنا في المرة الماضية شيئا من فوائد الذكر، ونذكر اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعضا من هذه الفوائد. فمن فوائد الذكر أنه ينزل العبد في دار الإنابة ويورثه الخشية، لأنه كما قلت متعلق بالمحبة، كما قال عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالوجل إنما هو خوف مخلوط بمحبة، فإن الخوف الصرف قد يدفع المرء إلى اليأس، وإن الرجاء الصرف يدفع المرء إلى الغرور. أما إذا خلط عمله بمحبة مع خوف ورجاء أورثه ما يعرف بالوجل. فالوجل إنما هو محبة مخلوطة بخوف ورجاء. وقد قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني أما آن الأوان وقد ركبت معاصي الله عز وجل وحلم عنك وتركك ولم يعاجلك بالعقوبة، ألم يأن الأوان أن ترجع إليه وتذكره؟ هذه الآية كانت سببا في رجوع رجل كان عاصيا، لكنه بعد ذلك صار علما من أعلام الزهد والحديث، ألا وهو أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. والفضيل بن عياض كما يذكرون في ترجمته أحب جارية، فتسور الجدار، وفي بعض الروايات أنه نزل أو ركب الجدار ونزل على درج بيت ليسرق هذا البيت. وهو نازل على السلم إذا به يسمع صوتا ينبعث من الدار يقرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: فلما سمعتها تسمرت قدماي على الدرج، أي على السلم، ولم يستطع أن يتحرك، إنما تحرك لسانه وقال: آن يا رب. ثم نزل وصار الفضيل بن عياض الذي يضرب به المثل. ويذكرون في توبته أيضا أنه كان متخصصا في سرقة نادرة، ألا وهي سرقة الحجاج، فكان يقطع الطريق على الحاج، يختبئ في أي في أي بيت متهدم خلف جدار وبعدين يسرق الحجاج. وذكروا أن رجلين كان في طريقهما إلى الحج وبعدين جلس يستريح في ظل جدار في بيت متهدم ولا يعلمان أن الفضيل بن عياض في المكان الخلفي من الجدار. فقال أحدهما للآخر: هلم بنا حتى لا يدركنا الفضيل. فارتعد من هذا وقال: أناس يذهبون إلى طاعة يخافونني. فكان بدء توبته، لكن الأشهر في هذا هو ما ذكرته في أول الكلام، أنه سمع هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال أنا يا رب. انفتاح القلب للآية أو للكلام شيء لا يعلم المرء متى يكون. يعني أحيانا يكون بعض الناس يمر في الشارع وفي محاضر مثلا في مسجد، قد يقول كلمة، هذه الكلمة يتأثر بها هذا المار أكثر من الذي جاء بجهاز التسجيل وجالس قبل المحاضرة بساعتين أو ثلاثة. اللي ماشي في الطريق ده قلبه انفتح لكلمة سمعها. وأنا أذكر الآن حكاية حدثت من 10 سنوات في بعض المساجد. كان في أسبوع ثقافي للمرأة المسلمة، بمعنى الأسبوع يعني 7 أيام كل يوم في محاضر يحاضر في موضوع يخص المرأة المسلمة، موضوع مرة عن الحجاب، وموضوع مرة عن الإيمان، موضوع مرة عن الصلاة، موضوع مرة عن الذكر. كل شيخ من المشايخ يعني في يومه يقول موضوعا يختص بالمرأة المسلمة. في يوم من الأيام بعض المحاضرين كان يحاضر، وكان يجلس معه أحد الشيوخ يتلقى الأسئلة من المستمعين. فبينما هو جالس إذ وصلت ورقة مكتوب فيها: أنا راقصة وأريد أن أتوب. كانت مفاجأة ولم يعني يتوقعها الشيخ، فدفعه الفضول أن يخرج على باب المسجد ليرى حقيقة هذه الورقة. فوجد فتاة متبرجة ابنة 18 ربيعا. سألها: أنت اللي كتبت الورقة؟ قالت: نعم. طيب ما حكايتك؟ حكت الحكاية التي سأذكرها، لكن يبدو الموضوع كان طويلا، فقال لها: اتصلي بي في 10 مساء لأسمع. فكانت حكايتها كالآتي: هذه الراقصة كانت ذاهبة إلى الملهى الليلي علشان ترقص، والطريق كده رايح والمسجد على الجانب الآخر. عطشت فوجدت سبيل ماء أمام المسجد، يعني استند كده من الحديد وفي قلل من الفخار فيها مية. عبرت الطريق وذهبت لتشرب. فبينما هي تشرب إذ سمعت من المحاضر كلمة فقررت التوبة على الفور. ما هي قصتها هذه الراقصة؟ أبوها طلق أمها، أمها تزوجت وأبوها تزوج، ورفض كل واحد من الاثنين أن يضم البنات الثلاثة إليه. كانت هذه البنت هي كبرى أخواتها وعندها أختين كمان يصغرنها في السن. بدأت تعمل في البيوت، لم تجد عملا، دلت على العمل في البيوت، بدأت تدخل البيوت تغسل وتكنس والكلام ده. بعض الذين لا يعرفون معنى العفة يظنون أن كل خادمة في البيوت عرضها سهل. بدأ يحصل مضايقات لها في البيوت اللي بتدخلها، كرهت العمل في البيوت ويأست تماما. كان معها بعض المدخرات، عاشت عليها تقريبا في حدود شهر وهي تسأل نفسها بعد انقضاء هذا المال، بعد نفاد هذا المال، من أين أكل؟ وفي غمرة يأسها دلتها صاحبة لها على ملهى ليلي، وطبعا منتها بالغنى، لها ده عالم سكارة مساطيل، دول بيعطوا بالألوف وهتودعي حياة الفقر وتعيشي حراحتك وتعيشي حياتك وتجيبي شقة تمليك وتركبي سيارة والكلام ده. والإيمان يزيد وينقص، الإنسان أحيانا في لحظات الضعف قد يقبل ما لا يقبله وهو عاقل. المهم كانت دي بداية رحلة الألف ميل كما يقال، وبدأت تدخل الملاهي الليلية وفعلا جمعت الأموال، لكنها كانت كارهة لهذا، لكن ما باليد حيلة كما تقول. اشتغلت عدة سنوات في الملهى الليلي، وكانت ذاهبة في هذا اليوم وهي كارهة، تريد ألا تذهب، كثرة ما تشم بقى من رائحة الخمر والجماعة المساطيل دول الفجر اللي عمالين يتحدفوا عليها والكلام ده، وهي تسكت لأنها لا تستطيع أن تفعل شيء. فلما بقى وهي ذاهبة كارهة، عدت بقى سمعت الكلمة دي ولم تقل ما هي هذه الكلمة، استقرت في قلبها، عزمت على التوبة على الفور. فقالت احنا يعني نريد ان نتزوج، يعني طلبت من هذا الشيخ، طلبت زوجا لها وطلبت زوجين لأختيها، ان احنا عايزين نستعف، عايزين نقعد في البيوت. وكم من امرأة سلكت سبيل العصيان والمعصية بسبب الحاجة. وطبعا حديث الثلاثة الذين انسدت عليهم الصخرة في باب الغار يدل على ذلك، حديث الرجل الثاني الذي قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة يعني مجاعة حاجة، مين أقرب الناس إليها؟ ابن عمها، فذهبت إلى ابن عمها تطلب مالا فراودها عن نفسها فأبت، ثم أتت. كلمة ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، يعني كأن المرأة ذهبت لتقترض من أي رجل آخر لا يراودها عن نفسها، فلم تجد فرجعت القهقرة إلى ابن عمها مرة أخرى. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وفي رواية النعمان بن بشير، هذا من حديث ابن عمر الصحيحين، في رواية النعمان بن بشير قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت، فقلت لها ما لك؟ قالت إني أخاف الله. قال خفتيه في الشدة ولم أخف في الرخاء، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. يعني هذه المرأة لو افترضنا أنه وقع الزنا، ما الذي أوقعها؟ الحاجة. كم من أناس ركبوا جواد المعصية بسبب الحاجة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، كانت صدقة سر، عايز يطلع بالليل دون أن يراه أحد، يعطي الصدقة لأول من يراه. فلقيته امرأة دون أن يتحقق منها أعطاها المال، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. فلما بلغه الكلام قال الحمد لله على زانية، يعني زي ما يكون الواحد يقول الحمد لله على كل حال، اللهم أجرني في مصيبتي، يعني كأن المال ذهب إلى غير موضعه. هو عايز واحد يستحق، لكن واحدة زانية تأخذ المال؟ استهلش أنها تأخذ المال. فلما رأى أن ماله لم يقع في الموقع الذي يريد عزم على أن يعيد الصدقة مرة أخرى لعلها تقع في يد المستحق، فقال لأتصدقن الليلة بصدقة. خرج بالليل لقيه رجل وضع المال في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، فأصفى الرجل بلغه الكلام قال الحمد لله على سارق لا تصدقن الليلة بصدق. كل هذا وهو يريد أن تقع الصدقة في موقعها من وجهة نظره. طلع في الليلة الثالثة لقي رجلا وضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني مش محتاج. فجاءه ملك في صورة رجل قال أما صدقتك فقبلت، خلاص المهم تطلع منك تروح فين، ده مش شغلك. وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. الشاهد أما الزانية فلعلها تتوب. كثير من الذين يركبون المعاصي يحتاجون إلى من يكفلهم. لو أن أغنياءنا وجهوا زكاة أموالهم توجيها صحيحا بمشورة أهل العلم لرفعنا كثيرا من البلاء في البلاد، بلاد المسلمين. البلاء الذي هو المعاصي التي ينزل البلاء بسببها، كما قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فما من إنسان يعاقب إلا بذنب أحدثه. النهاردة المال يرفع المعاصي. أنا عايز أقول أن كم من امرأة سلكت هذا السبيل بسبب حاجتها إلى المال. الشاهد أن هذه الراقصة ما أعدت المحاضرة لها، ولا هي جاءت لتستمع المحاضرة. ممكن يكون في نساء جاءوا من قبل المحاضرة بساعة أو ساعتين أو ثلاثة، كل واحدة معها جهاز تسجيل ومجهزة حالها، ولم تنتفع من المحاضرة بكلمة. وهذه المرأة كان مبدأ توبتها كلمة استمعت إليها وكان قلبها مفتوحا لمقتضى هذه الكلمة فعزمت على التوبة في الحال. هذا هو الذي حدث للفضيل بن عياض، نازل من على الدرج وإذا به يسمع هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الذكر صلاة كل شيء، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص والذي ذكرناه في المرة الماضية، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في كتاب الأدب المفرد، اللي هي وصية نوح عليه السلام لما دعا ابنه وقال إني خاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله وآمرك بسبحان الله وبحمده. وعلق على هذا الذكر سبحان الله وبحمده بقوله فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. كل شيء في الكون يسبح، هذه عبادته، كما قال عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هنا أنا أريد أن أنبه على شيء، الحقيقة خطأ. بعض الناس يتصور أن الشيء إذا يبس لا يسبح، واحتجوا لذلك بمفهوم فهموه من حديث لابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي إذ مر على قبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة. فدعا جريدتين فدعا جريدة وشقها باثنتين ووضع على كل قبر جريدة، خلاص نصف جريدة يعني، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم تجف يوم يخفف عنهما. ففهموا أن رطوبة الجريدة هي سبب التخفيف، وعليه لأن قال ما لم ييبسا، فإذا يبست انتهت مدة التخفيف. فقال لك ليه؟ قال لك لأن يبست طول ما هي رطبة بتسبح، إذا يبست كفت عن التسبيح. طبعا هذا الكلام يرده هذه الآية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إن كما قلنا في المرة الماضية مع معناها ما، أي وما من شيء إلا يسبح بحمده. شيء هنا نكرة غير محلى بالألف واللام، الاسم المحلى بالألف واللام يقال عنه معرفة، إذا نزعنا الألف واللام من الاسم يبقى نكرة، تمام؟ يعني رجل، الرجل، رجل نكرة، دخلنا عليه الألف واللام بقى إيه؟ بقى معرفة، تمام؟ يبقى كلمة شيء في الآية نكرة، جاءت في سياق النفي، أهو ما النافية الأولى دي، وما وإن من شيء، يعني وما من شيء إلا يسبح. فهذه الآية اقتضت أن كل شيء يسبح، ليس هناك استثناء من هذا العموم. الحاجة الثانية، لو كان المقصود أن فترة التخفيف إنما هي بقاء النداوة لما شق النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة، لأن شق الجريدة مذهب لنداوتها بسرعة، إنما هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. مر على القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، مش في ما يعذبان يعذبان في أمن صغير، لا، إنه لكبير، لكن وما يعذبان في كبير يعني وما يعذبان في أمر كان يكبر عليهما أن يحترز منه. هو صغير، رجل إذا قضى حاجته وتبول لا يستبرئ من بوله، إيه المشكلة فيه؟ رجل يمشي في الناس بالنميمة كان ممكن يسكت. فما يعذبان في كبير يعني في أمر كان يكبر عليهما أن يحترز منهم. الناس طبعا بناء على هذا الحديث بتدخل في المقابر تراها كلها مزروعة إيه؟ مزروعة شجر. فهموا أن وجود الأشجار وهذه الأشياء كلها يخفف عن الميت، وهذا غير حقيقي، هذا غير حقيقي. عبد الله بن عمر كما رواه البخاري في صحيح معلقا فيما أذكر، رأى رجلا وضع فسطاطا على قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر زي خيمة كده، فنزعه وقال يظله عمله. وفي حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في أواخر صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بعودين رطبين وقد مر على قبرين يعذبان، فوضع على كل قبر جريدة وقال لعله يرفه عنهما بشفاعتي. فأنا لما ضم هذا الحديث إلى الحديث الأول شفاعتي، دل ذلك على أن ليس المقصود مسألة النداوة هي سبب التخفيف حتى يقال أن الجريدة لما يبست تركت أو كفت عن التسبيح، لا، كل شيء يسبح بحمد الله تبارك وتعالى على مقتضى ما جاء في هذه الآية. فصلاة كل شيء، حتى في حديث أصحاب الغار اللي أنا ذكرت جزءا منه الآن، في بعض طرق الحديث قال إن هؤلاء الثلاثة أخذهم مطر، نزل عليهم مطر من السماء، فاختبأوا في الغار، فسقطت على باب الغار صخرة مما يهبط من خشية الله، مما يهبط من خشية الله. وهذه الصخرة أيضا تسبح، والصخرة طبعا جماد لا نداوة فيها، فكل شيء في الكون يسبح لأن التسبيح هو صلاة كل شيء. فأيضا من فوائد الذكر أن الملائكة لا تجالس أحدا من أهل الدنيا إلا أصحاب الذكر، فقط. وهذا ظاهر في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، رواه الإمام البخاري من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ورواية البخاري أكثر تفصيلا من رواية مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة فضلا، زاد أحمد في روايته، عن كتاب الناس. يعني هؤلاء الملائكة ليسوا هم الحفظة، كتاب الناس أي الحفظة الذين يكتبون كل شيء يفعله العبد أو يقوله العبد أو يقوله العبد. دي ملائكة فضل يعني زيادة، ليس لها مهمة تفعلها إلا أنهم يبحثون عن مجالس الذكر. طبعا مجالس الذكر مش زي ما بعض الناس يتصور ان جماعة يجتمعوا كده ويقعدوا يشطحوا كده الله 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 كده، لا، هذا لعب، هذا ليس ذكرا. ولا يجوز لأحد أن يتفوه بالاسم الجليل العظيم وهو بيلعب يتمايل يمنة ويسرى. الكلام ده من بدع الذكر. ها؟ يعني لو افترضنا مثلا أن ملكا من الملوك اسمه مثلا أي اسم، إبراهيم، علي، يوسف، أي حاجة، أي اسم الأسماء، وواحد عايزه أراد أن يناديه وقف على الباب بتاعه وقال له يا فلان يا فلان يا فلان، قاعد يعمل له كده، ده استهزاء، لن يقبل منه مثل هذا. بالإضافة لأن الذكر بالاسم المجرد بدعة. عندما تقول الله 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 لازم تحط الاسم ده في جملة، في جملة مفيدة. الذكر بالاسم المفرد ما علمناه عن السلف قط، بل لابد أن يوضع الاسم العظيم في جملة مفيدة. تقول سبحان الله، سبحان الله وبحمده، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، تقول أي حاجة زي كده. لكن الذكر بالاسم المجرد لا. بعض الذين ينتزعون الأفهام الخاطئة من الأحاديث قال لك لا، ده احنا عندنا حديث في الذكر بالاسم المفرد، ان الواحد يقول الله بس. ايه هو الحديث؟ قال لك الحديث هو في الصحيح، قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال لك اهو الله الله اسم مفرد. فاحنا بنقول افضل ما فسر به الحديث الحديث نفسه. في طريق من طرق هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. يبقى كلمة الله الله في الحديث الأول معناها لا يذكر الله، لا تقوم الساعة حتى لا يذكر الله عز وجل في الأرض، لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. كما في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى سيبعث ريحا طيبة تقبض كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. تمام؟ يبقى مسألة بقى أن واحد يذكر يقول لك قاعد يقول الله 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 الله، لا، الذكر بالاسم المفرد لا، لكن يوضع في جملة. فمجالس الذكر مش هي المجالس إياها دي، إنما هي مجالس مذاكرة للقرآن، مذاكرة للعلم، تلاوة للقرآن، مجالس تفسير، مجالس حديث، مجالس فقه، دي كلها مجالس الذكر. فهناك نوع من الملائكة ليس لهم عمل إلا أن يطوفوا بالطرقات يلتمسون مجالس الذكر. فإذا وجدوا جماعة يذكرون الله عز وجل نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم، فيحوطونهم، في رواية مسلم، ويملؤون ما بينهم وما بين السماء الدنيا، اللي هم الإيه؟ الملائكة. ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ قالوا: يا ربنا جئنا من عند عباد لك، يمجدونك ويسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. فقال الله عز وجل لهم: هل رأوني؟ قالوا: لا والله يا رب ما رأوك. فقال لهم: كيف لو رأوني؟ قالوا: إذن لازدادوا لك تكبيرا وتحميدا وتعظيما. قال: ما يسألون؟ ما الذي يطلبونه يعني؟ قالوا: يسألون الجنة. فقال عز وجل: هل رأوها؟ قالوا: لا والله يا رب ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لازدادوا لها طلبا وفيها رغبة. قال: ومما يستعيذون؟ قالوا: يا رب يستعيذون من النار. قال: وهل رأوها؟ قالوا: لا والله يا رب ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: إذن لازدادوا منها فرارا ولازدادوا منها مخافة. فقال الله تبارك وتعالى: أشهدكم أني غفرت لهم وأعذتهم مما يستعيذون وأجبتهم ما يطلبون. فقالوا: يا ربنا لكن فلانا معهم، إنما جاء لحاجة، واحد من ضمن الجلوس، ما جاء ليذكر الله معهم، إنما عايز واحد من الجلوس، عايز في طلب دنيوي ولم يكن يذكر. فقال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أدي بركة أهل الإيمان على الدنيا، رجل ما جاء ليذكر غفر له لأجل هذا. أنت عارف كلب أهل الكهف نوه الله عز وجل بذكره في القرآن وهو كلب، ليه؟ لأنه صاحب رفقة صالحة، لأجل هؤلاء الصالحين ذكر الكلب. فكيف إذا كان إنسانا، كيف إذا كان مسلما ولزم أهل الذكر ولزم أهل العلم؟ لا شك أنه يستفيد بذلك، لأن أهل الذكر أو أهل العلم والفقه كحامل المسك، إما أن يحذيك أو يعطيك أو تشم منه رائحة طيبة، لا بد أن تستفيد على أي وجه من الوجوه. فإنما وقال الله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. أهل الإيمان لهم بركة على الدنيا كلها، وأهل الذكر لهم بركة على الدنيا. وفي الحديث صحيح مسلم حديث حنظلة الأسيدي أنه، وكان حنظلة هذا من كتاب الوحي، من كتاب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حنظلة أنه لقي أبا بكر رضي الله عنه في الطريق. أول ما حنظلة رأى أبا بكر قال: نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: ما تقول؟ انظر ما تقول. قال: نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. يعني لما يكلمنا عن الجنة كأنك ماشي في الجنة تراها بعينيك، يحدثنا عن النار تراها بعينيك. أول ما يتكلم عن الجنة والنار القلب بيرق ويخشع وينيب ويبقى عنده رغبة في الدار الآخرة. أول ما يطلع من مجلس الذكر يرجع للبيت يقول: فإذا رجعنا إلى البيوت يعني عافسنا النساء والأزواج والضيعات ونسينا كثيرا مما سمعنا. فقال أبو بكر: والله إني لأجد ذلك أيضا. ترجع البيت تلاعب المرأة وتلاعب الأطفال، كنت لسه في المسجد بتبكي من نصف ساعة ولا ربع ساعة، أول ما خرجت قابلت أصحابك على باب المسجد خلاص ابتدأت تضحك وانت كنت لسه بتبكي من خمس دقائق مثلا، رجعت البيت نسيت القصة كلها، تضحك مع الأولاد وتتكلموا في المستقبل وحنبني المش عارف ايه ونزرع الايه ونقلع الايه والكلام ده. فلما رأى حنظلة تباين الحال ان هو هنا رقيق ومقبل على الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع إلى بيته نسي هذا، اعتقد أن هذا نفاق. إذن المسألة كبيرة. قال له: نذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فأول ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة رفع برضو الشعار نافق حنظلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال يا رسول الله نكون معك تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، كأننا نراها بأعيننا، فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا أي خالطنا النساء والأزواج والضيعات نسينا كثيرا مما تقول. قال يا حنظلة والذي نفسي بيده لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. أشوف أهل الذكر أهو، ولكن الملائكة لا يخالطون أحدا من أهل الدنيا إلا أصحاب الذكر. أقول له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تكونون، في الرواية الثانية برضو عند مسلم، لو تكون قلوبكم أو لو كانت تكون، هكذا الرواية، قلوبكم كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، أي اجعلها ساعة وساعة، يعني ساعة لربك تبارك وتعالى وساعة أخرى لإصلاح معاشك، اجعلها ساعة وساعة. بعض الجماعة اللي هم المغفلين عن المعاني الجليلة عملوا برنامج زمان اسمه ساعة القلبك أيام الستينيات والكلام ده، ساعة القلبك يعني يفضلوا ينكتوا ويقولوا كلام يعني لا يقال ويغتابون الخلق وهذا الكلام. نعم. فقال هؤلاء ساعة وساعة ينكتوا، قال لك ساعة قلبك وساعة ربك، يعني ساعة قلبك تفرفش وتضحك فيها وساعة ربك هي دي ساعة الحزن، هذه مسألة غريبة الشكل. هؤلاء لا يعلمون أن ساعة الرب على الحقيقة هي ذكره، ساعة القلب على الحقيقة هي ذكر الرب تبارك وتعالى، هي دي ساعة القلب، لكن هؤلاء فرقوا. يعني مثلا بعض الناس قد يتصور، ودي مسألة ملحوظة في أفراحنا، الأفراح مثلا، وأنا حضرت مرة فرح فافتتحوه بالقرآن، فأنا سمعت راجل قاعد بيقول لي هو ده ميتم ولا إيه؟ ميتم؟ هذا القرآن ربنا عز وجل قال فيه لينذر من كان حيا، يعني الموتى لا ينتفعون بالقرآن، خلاص أنزله الله عز وجل للأحياء، لا هم يقرؤون على الأموات، وهو حي حطه معلقه في السيارة عشان يبقى بركة، أو حطه في شباك، أو حطه على الترابيزة، ها، أو على الكومودينو، كل ده عشان البركة تحل. قالت فيه حاجة؟ لا ما راش حاجة. طب القرآن ده نزل لك انت وانت حي، مت خلاص انتهت القصة. اذا اراد ان يفتتح اي فرح بقرآن يعتبر ان ده نوع من الايه، نوع من الحزن، القرآن في المياتم بس، انما احنا افرحنا دق يا مزيكا ومش عارف ايه ويجيبوا الطبل ومش عارف كل دي معاصي. فلما يقول لك ساعة قلبك وساعة ربك اخطأوا، فساعة القلب على الحقيقة هي ذكر الرب تبارك وتعالى. عشان كده احنا بننبه، شوف اهل الذكر هم جلساء الملائكة، ولو لم يكن في هذا في فضيلة الذكر الا هذا لكان كافيا. ليه؟ لان الملائكة لا تأمر الا بخير. طبعا فوائد الذكر كثيرة، نحن لازلنا مع الذكر وسنستمر ان شاء الله في ذكر بعض فوائده، لكن انا اريد أن أدلف وأن أدخل إلى السؤال الذي أجلته في الحلقة الماضية. وأنا مشفق الحقيقة من النساء اللي هم الآن يجلسون ويظنون أنني سأفجر قنبلة. وليه؟ لأن السؤال الذي أجلته إلى هذه المرة عن التعدد. فأنا عايز يعني من يسمعني من الرجال والنساء بخصوص هذا الموضوع أن يتلقاه تلقيا إيمانيا، لأنه لا يصلح فيه إلا الإيمان، ولا يخفف أي شيء من لأواء الدنيا وهجيرها إلا الإيمان. إن المرأة قد يضحي بالشيء النفيس إذا كان الإيمان هو الحافز له على ذلك. يعني أصحاب الأموال من الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم يخرج من مال كثير بآية، مش يحتاج واحد يفضل يتكلم يتكلم يتكلم، لا، قلبه جاهز سخن عنده حرارة. كلام اللي قلناه في المرة الماضية من فوائد الذكر انه بيعمل حرارة في القلب. الحرارة دي هي الوقود، وقود الاستجابة. طول ما انت سخن، طول ما انت بتعطي، طول ما انت بتضحي. الصحابة كانوا جاهزين، قلوبهم الحرارة متقدة في قلوبهم. قصة أبي الدحداح لا أريد أن أكرر ما ذكرته قبل ذلك. قصة أبي طلحة الأنصاري أيضا لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال يا رسول الله إن أفضل مالي بيرحاء، ما كان اسمه بيرحاء، بستان له، وكان هذا البستان في قبالة المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يدخل البستان ده ويشرب من ماء العذب اللي فيه ويأكل من ثمره. لو لم يكن لهذا البستان من فضيلة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدخله برجله لكان كافيا أن يحتفظ به. لكنه لما سمع قوله تبارك وتعالى من ذا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جعله صدقة لله تبارك وتعالى. أبو الدحداح برضو كان عنده بستان فيه 600 نخل، سمع آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، فقال يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال أشهدك أنني أقرضت ربي حائطي هذا. لما ذهب إلى امرأته وحكى لها الحكاية ولنا البستان ده كله أنا تصدقت به، هي كمان استعلت بالإيمان وتكلمت كلام إيماني، قالت ربح البيع يا أبا الدحداح، الفلوس ضيعتنا، ولا كنت تسيب لي الولاد تلت البستان والولاد هياكلوا منين؟ إن الله واهب المال. شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان عنده 14 ولد، وبعدين هو على فراش الموت قال هاتوا الولاد، دخل الولاد 14 ولد صغار كده، فلما رآهم بكى وأخرجهم، فأخو مراته بيقول له، وكانوا كلهم طبعا أمراء وخلفاء، بقولوا ماذا تركت لأولادك؟ لا استفدت من منصبك ولا سبت لهم مال ولا الكلام ده، 14 ولد يأكلوا منين؟ فقال له الكلام الفصل، الكلام الذي يمليه الإيمان على الإنسان، قال له إنما الناس رجلان، رجل في طاعة الله ورجل في معصية الله، فإن كان صالحا فالله يتولى الصالحين، وإن كان فاسدا فلا أعينه بمالي. ده كلام ناس، ده كلام إيماني. فأنا عايز وإحنا بنستمع إلى المسائل الكبيرة إن إحنا نستحضر الإيمان ولا نستحضر غل الدنيا. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر الصحابة من مكة إلى المدينة وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان ممن آخى بينهما سعد بن الربيع أنصاري من سكان المدينة وعبد الرحمن بن عوف، وهذا مهاجري. تعرف المهاجرين خرجوا من ديارهم، تركوا ديارهم وأموالهم وأموالهم ورايحين كده بطولهم، عندهمش حاجة خالص، على ناس في بلادهم وفي أموالهم. لما آخى بينهما سعد بن الربيع الأنصاري قال لعبد الرحمن بن عوف أنا لي زوجتان فانظر أيهما أعجب لك أطلقها لك وتتزوجها. إحنا ما نعرفش الكلام ده عند العرب، العرب عندهم غيرة تصل إلى حد الجنون، غيرة على النساء. سيبك من الأشباه الرجال اللي إحنا بنشوفهم النهاردة الذين تربوا على موائد الغرب، الديايف الذين لا يغارون على حرماتهم، لا، العرب كان عندهم غيرة، عشان كده لما كانوا يطلعوا في أي معركة ياخدوا النساء معاهم. ليه؟ ليثبتوا، إذا لم يدافع عن قومه دافع عن عرضه. العرب كان عندهم غيرة شديدة، ومش العرب اللي واحد يتنازل عن مراته الواحد تاني، لا مش العرب اللي يعملوا كده، لكن سعد بن الربيع تكلم بمنطق الإيمان، فسهل عليه أن يقول لأخيه عبد الرحمن انظر أعجب المرأتين. مش واحدة عورة مثلا، واحدة جميلة يديله العورة ويخلص ويقول له خد واحدة من دول، لا ده بقول له انت بص لهم كده أحلى واحدة فيهم عجبتك أنا هتنزل عنها هطلعها واديها لك. فأنا عايز، لأن الموضوع كبير جدا وخطير أيضا، وأنا سأبتدي الموضوع بذكر إحصائية أنا قرأتها منسوبة للجهاز المركزي للإحصاء في مصر، ومجلة أكتوبر نشرت هذا الكلام منذ عدة أسابيع، في حدود شهرين تقريبا أو أقل من شهرين، عملت ملف كده بعنوان 9 مليون مطلق وأرمل وعانس في مصر. 9 مليون مطلق وأرمل وعانس، وفي 8 مليون قضية طلاق وخلع ماشية في المحاكم. خلاص، خلي 8 مليون دول نصهم هيرجع للبيت وهيصطلحوا، خلي تلتينهم، تمام؟ يعني أنا عندي دلوقتي في حدود 2 مليون ممكن يقع تاخد الخلع أو تطلق. لما أنا أضم 2 مليون دول ل9 مليون أدي 11 مليون. ما تقوليش من أصل 75 مليون، لا، 75 مليون دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن أطفال ونساء بالغات ورجال. أنا مش هقول 75 مليون، هخلوهم 90 مليونا. مصر أنا هعتبرها النهاردة، ومصر دي كبلد شريحة، والمشكلة دي موجودة في كل بلاد المسلمين، انقلها بقى لبلدك، كل بلاد المسلمين. 90 مليون، يعني هقول مثلا، يعني ما إن عدد النساء أكثر من عدد الرجال على حسب الإحصائيات، هقول 30 مليون طفل وصبي وصبية، و30 مليون امرأة صالحة للزواج، و30 مليون رجل. 9 مليون مطلق وأرمل وعانس لمين؟ لل30 مليون بتوع النساء بس. طب العوانس من سن كام؟ من سن 35 سنة تعتبر عانس، يعني من 30 ل35 ده جماعة برضو عايزين نلمهم. ممكن أفاجأ إن نسبة العنوسة أو نسبة النساء غير المتزوجات في بلادنا تصل إلى 30 وأكثر من 30%. هذه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت. إحنا عايزين نحل المشكلة دي، وأهل الإصلاح ينبغي أن يتكلموا بصراحة، لا نجمجم ونعودش نلف وندور، لا، أنا بقول الكلام وأضع له الضوابط العلمية، اللي عايز يقبله يقبله، ومش عايز يقبله هو حر، لكن لا يجوز أن أدلس، والرائد لا يكذب أهله. النهاردة لا ينبئك مثل خبير، أنا عندي حكايات لو قعدت أحكيها على سجيتي ممكن أخد لي بتاع 10-15 ساعة، أنا بقى لي 25 سنة في وسط الناس وأنا العارف القصة. وأنا أحد الأسباب التي جعلتني أعدد القصة الآتية، وكلما ذكرت هذه المرأة رحمتها ولا أدري أين ذهبت، لكنها عرضت المشكلة علي. إيه قصة المرأة دي؟ امرأة أرمل ترك لها زوجها 6 أولاد، ما فيش لها من يعولها، وعندها القلب، فكانت تشيل بضاعة كده، شوية صابون على شوية ربس وعلى شوية مش عارف إيه، على شوية فلايات ومشاط والكلام ده، على قد ما تقدر تشيل، ما تقعدش في الشارع، إنما تطلع البيوت، تركب سلم العمارة وتخبط على الشقة شقة شقة، تفتح تقعد تعرف، تقول أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. وهذه كانت امرأة حرة، كانت مصونة قبل أن يموت زوجها وتبتلى بهذه المصيبة الكبيرة. طبعا واحد ياخد منها فلاية، واحد ياخد منها صابونة، الكلام كلام فارغ، لكن كانت بتطلع، وكل تطلع سلمة وتقعد، وتطلع سلمة وتقعد لحد ما توصل للبسطة اللي هي أمام باب الايه المسكن، وتفضل طالعه ونازله تجيب فتات، لكن هذا يصون ماء وجهها، تقعدش في الشارع تتسول. في يوم من الايام بدات الجوله الساعه 9 الصبح، ركبت سلم العماره ما فيش حد اشتغل، وصلت لاخر دور، وصلت الدور الرابع او الخامس في نصف ساعه، وبعدين قعدت تشم نفسها وطرقت الباب، فتحت واحده المسكن، اول ما شافت تقول لا عندي، ما كملتش، لا عندي صابون ولا عندي حاجه، قفلت الباب في وشها. فالمراه لم تتمالك نفسها وبكت بكاء عميقا وصوتها علي في البكاء. المراه داخل الشقه فتحت الباب، قالت لها يا ستي انت بتعيطي ليه؟ انا عملت فيك حاجه؟ ما عرفتش تكلمها، انما مستمره في البكاء. رق لها قلب المراه، دخلتها البيت، ايه حكايتك يا ست؟ قالت لها انا حكايتي كذا كذا كذا، وانا كان الكلام ده الساعه 11 او 12 الظهر، وهي بدات الجوله الساعه 9. قالت لها انا بجري على ايتام، ومن الصبح ما بعتش بمليم، ارجع لاولادي بايه؟ الست طبعا قعدت تعيط جنبها لما علمت حالها وتصدقت عليها، طبعا ما خدتش منها حاجه، انما اعطتها اموالا كثيره ورتبت لها يعني جزء من المال تعدي تاخده. انا عايز اقول يعني هذه المراه ما تصعبش على اخت مسلمه لها؟ ممكن تبقى زيها في يوم الايام؟ والله عز وجل يقول وتلك الايام نداولها بين الناس، يعني السعادة ما بتدومش لحد. يا ما ناس كانوا في القمة سقطوا في القاع، مش حد يعرف الدنيا ماشية ازاي. وانا عندي حكايات، امرأة طلقت، ليه طلقت؟ كان عندها 3 بنات، ليه طلقت؟ ابت ان يتزوج زوجها عليها، طلبت الطلاق، الناس شجعوها على ذلك، اتجوز عليكي ليه؟ وانا معلش انا احط برضو حتة هنا، اتجوز عليك ليه دي؟ عشان ابين ان المجتمع لا يساعد في الخروج من هذه الازمة. الزوجة التانية عندهم خطفت رجالة وخطفت جهد الزوجة الاولى، الكلام الفارغ اللي بيقال بيكتب في المسلسلات ويكتب في الافلام والكلام الفارغ ده، وهذا كلام غير حقيقي، وانا اقول من واقع الاحداث، انا في قلب العاصفة اتكلم، قولش كلام نظري ولا استقيت كلامي من الكتب، انا عايش في وسط الناس يوميا، انا في مشاكل الناس 25 سنة رصيدي، استطيع كما قلت ان اتكلم كلاما لا ينتهي. مرة واحدة جت ايه مشكلتك يا ست؟ هي وجوزها. قالت زوجي ده انا صبرت عليه كتير، زنى وسامحته، لكن اتجوز عليا ليه؟ اي والله زنى وسامحته، دي ممكن تمشي دي، لكن اتجوز عليا؟ ما النهارده لو واحد زنى بامراه وماشي ماشي بطال، بيشرب مخدرات، بيرتش لص، بيعمل اي حاجه، لو المراه احبت ان تطلق اهلها لا يساعدونها على ذلك. لو ان رجلا ترك الصلاه، لا يصلي البته، وبيسب الدين، سب الله وسب الرسول، والمرأة أرادت أن تطلق أهلها ما يساعدوهاش على كده، يقول لها يا بنتي يا ما ناس كانوا يصلوش وصلوا، ربنا يهديه ادعيله، يا ما ناس كانوا بيلعبوا بديلهم وربنا قطع ديلهم واستقاموا، ما تخربيش بيتك، لكن أول ما يتجوز عليها تعالوا احنا نربيه، مع ان ده حلال وهذا حرام، نوع من انقلاب المعايير في المجتمعات المسلمة. هذه المرأة وأشباهها كثير، امرأة تقول مثلا مطلقة تحلف لي بالله أن أولادها لم يروا لون الأرز فضلا عن يأكلوه 4 أشهر. الهدي ده النبي عليه الصلاة والسلام، معلش في المثل اللي أنا هقوله ما أقصدش التشبيه الكامل يعني بالكلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، دخلت الجنة بغي يعني حرفتها الزنا، بتتاجر بعرضها
زنت مرة واثنين وعشرة ومية ومئتين مرة، رق قلبها لكلب، نزلت البير، نزعت موقها، سقت الكلب، شكر الله لها فغفر لها. دي مش كلب، دي أخت مسلمة حرة عايزة الحلال، ليه تقطي حائط صد عنها؟ زوجك معه مال واستطيع ان هو يتزوج امرأة واثنين وثلاثة معاك، ليه تمنعيه؟ لماذا لا تستعلين بهذا؟ انا اتصلت بي اول امس امرأة من بعض الدول العربية، وهي التي قالت لي واذنت ان اقول قصتها. الاخت دي زوجة ثانية، عقد عليها زوجها منذ عشرة اشهر، والزوجة الأولى تلقت الخبر بصدر رحب، لدرجة أن الأخت بتقول أنا اندهشت من حسها الإيماني وأثنت عليها، قالت أن إنسانة فاضلة فعلا. ولي معها جلسات ولم أشعر مطلقا أنني ضرة لها، بل أنا أخت لها. المتحدثة دي لها أخت ولدت ولدا أو بنتا وماتت بعد الولادة من ستة أشهر، هي خدت الولد المولود ده بترعاه وهتكفله، ابن أختها التي ماتت طبعا بتشتغل، فزوجها قال لها لا خلاص شغل لا، فلما تركت العمل لأن النقاب ممنوع هناك في هذا البلد، فلبست نقابها وأبدأ الرجل استعدادا إن هو يكفل هذا الولد، وهي تثني على الرجل وأنه خلوق وكريم وفاضل وعنده سخاء. مشيت الأيام إلى قبل الزواج بثلاثة أسابيع، خلاص هيبني الراجل، إذا بالمرأة الأولى تنقلب رأسا على عقب وتخير الرجل ما بينها وبين المرأة الثانية. يا لا يا هي، إذا كنت عايز تتجوزها طلقني. طب الرجل ده عنده أولاد، عنده سبعة أولاد، لما يحصل نوع من المفاضلة أي حد في الدنيا يقول له ادفع المضرة الكبرى بالصغرى، ارتكب أخف الضررين إذا تزاحم الضرران جميعا، تمام، نرتكب أخف المضرتين بتفويت أعلاهما. طيب تطليق المرأة الأولى وهي امرأة فاضلة بشهادة المرأة الثانية، امرأة فاضلة وإنسانة خلوقة ودينة، أكيد هي عند زوجها كده وأكثر من كده كمان، لما تكون فاضلة وعندها سبعة أولاد، ودي امرأة لم تعش مع زوجها وما فيش ولد، وأنا مضطر أرتكب ضرر من الاثنين، هعمل إيه؟ طبيعي جدا جدا إن أطلق المرة الثانية. أنا بقول للأخت الفاضلة أكلم الزوجة الأولى، لأن كان موعد طلاقهم النهاردة الأربع، فطلبت من زوجها أن يؤجل الطلاق يوما، يخليه الخميس بكرة بدل النهاردة، حتى تستمع الأخت الفاضلة لكلامي الآن، وأرجو أن تكون تسمعني الآن. كان طلاق الأخت الثانية النهاردة الأربع، فناشدت زوجها إنه أجل الطلاق يوم واحد، لعل الأخت إذا سمعت كلامي ورق قلبها لأختها وسمعت كلام الله ورسوله ثم تستعلي بالإيمان وتتقرب إلى الله عز وجل بصيانة أختها، لأن هي معنى أنها ترجع للشغل ستخلع نقابها وفقدت عملها كمان، يعني تطلع بقى تسيح في الدنيا علشان خاطر تجيب عمل وتجيب مرتب عشان ترعى الولد اليتيم اللي هو اللي هي ورثته عن أختها التي ماتت. فأنا بقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أهو نص في هذه المسألة، وقد رواه الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة أي زوجها طلاق أختها لتكتفئ صحفتها، تكتفي يعني تقلبها الصحفة اللي هي زي الطبق، الطبق ده كناية عن أكل عن عيش. يعني أنت لما الطبق تقوم قلبه على وشه كده يبقى فيه أكل؟ طبعا لا، ما فيهوش أكل خلاص. المعون بتاعها ده هي عادة تكفيه على وشها، يعني ملهاش عيش في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها. وطبعا كلمة الأخت هنا من أرق التعبيرات، لأن أغلى حاجة في الدنيا الأخ، أغلى حاجة في الدنيا بعد الأب والأم الأخ على طول. عشان كده ربنا عز وجل لما ذكر الأنبياء الذين أرسلهم إلى أقوامهم وصفهم بصفة الأخوة، وإلى عاد أخاهم هودا كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وحتى في القتل واحد قتل واحد، فربنا عز وجل خاطب ولي الدم قال له إيه؟ قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لم يقل فمن عفي له من قاتله، لأن كلمة قاتله تهيج العداوات مرة أخرى، إنما قال أخيه يوم يستحس على أن لا يقتل القاتل بل ممكن يترك المال. فذكر لفظة الأخ هنا عشان يرقل النبي عليه الصلاة والسلام، ما سماهاش ضرة، إنما قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. وأنا أعلم إن قبول المرأة الأولى أن يتزوج زوجها عليها باب من أبواب الجهاد، أنا عارف كده، وأن المرأة التي تقبل ذلك امرأة مجاهدة، امرأة صابرة محتسبة. ولعله عندما تتطاير الصحف يوم القيامة يكون أنصع الصفحات في كتاب هذه المرأة أنها صبرت على مثل هذا. أنا أقدر أن هذا عبء على المرأة الأولى، عبء على مشاعرها وعبء على إحساسها وأخذ لجزء من سعادتها، ولكن هذا الجزء تعطيه لامرأة لا سعادة لها على الإطلاق، جزء منها يحيي امرأة مسلمة. بلاد المسلمين مليانة، مليانة بالعوانس، مليانة بالمطلقات، مليانة بالأرامل، ودي امرأة تتحرك لها أحاسيس تحتاج إلى رجل مثلما يحتاج الرجل إلى المرأة. دي نعمل لها إيه المسألة دي؟ أنا حطيت المحنة في إحصائيات، عايز حد يحلها لي، مش عايز حد يقول نصرف عليهم. ماشي، أنا ممكن في بعض النساء لا يطمعون في الزواج، وفي بعض النساء عايزين زواج، عايزين راجل، فما تجيش تقول لا أنا أصرف عليها. أنا ممكن أنفق على المرأة مرة شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة وبعدين خلاص ممكن أمل، لكن عندما تكون امرأتي ده أمر آخر، يجب علي حينئذ أن أنفق عليها. لكن أنا لما أتبرع لامرأة ده والله حاجة مستحبة، ممكن أنقطع عنها ولا والله خلاص أنا كده إيه خلص اللي عندي أقدرش أعمل حاجة. بكل أسف كنت أقول في نفسي هل يمكن أن يسن تشريع لتحريم التعدد؟ وأقعد أقلب في دماغي كده ودماغي يروح لأقصى ما يمكن أن أتخيله، فأقول ما يقدروش يعملوا كده. ليه؟ لأن في نص في القرآن المجيد وعليه إجماع، والسنة العملية من أقوى الإجماعات السنة العملية، نص طبعا معروف فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أنا مش هتكلم في مشروعية التعدد لأن هذا أمر مفروغ منه. تعرف كيف حرم التعدد؟ في قسيمة الزواج الجديدة، الجماعة اللي اتجوزوا قريب من 3-4 سنين كده، القسيمة القديمة دي كانت حلوة قوي، يعني كانت زي الفل. القسيمة الجديدة بقى فيها ايه؟ أسئلة. السؤال الأول، هل توافقين أن يتزوج زوجك عليك؟ طبعا لا، واحدة لسه بكر وبتتجوز لأول مرة والراجل نفسه هيقول لا. ليه؟ لأنه حفي على ما جاب شقة وعلى ما اتجوز طلعت عينيه خلاص ده عدى 30 ويدوب بالكاد. تيجي تقول له عايز تتجوز تاني؟ حتى الرجل لو له مطمع ان يتزوج البنت سترفض واهل المرأة سيرفضون. تمام. هنكتب بقى في الأسيمة وده شروط، ها شروط، والمسلمون عند شروطهم. شوف ازاي لبست، هيكتب لا خلاص اتجوز المرأة وبعدين طلعت المرأة منكد على عيشته خلاص، شوك في ظهره الأيمة والمؤخر، عايز يتجوز، عايز يسعد مع امرأة بتحبه، عايز يعيش دفء الحياة الأسرية، بس قال في الأسيمة ايه لا. طبعا لسه الكلام ده بعد يعني كم سنة كده 20 سنة 30 سنة هيتحط في قانون العقوبات عقوبة في مقابل من يخالف الشرط الأول، الله أعلم. احنا ما عدناش يعني ايه، ما عدناش الدنيا بقت كده سداح مداح مش عارفين ايه بكرة يحصل. تمام. يبقى الراجل يعمل ايه؟ اذا اتجوز واكتشفت مراته انه تزوج، المؤخر والمقدم والشقة والعيال، الراجل خسران الجلد والسقط في المسألة دي. ولما يجي بقى قانون العقوبات يحطوا له عقوبة كمان، ده هيروح في ده. طب ده عايز يتجوز يعمل ايه بقى؟ يلف من ورا الجدار، يبقى يتخذ عشيق خليلة لا حليلة، ويوم يلبس المسألة دي يقول لك ايه المسلمون عند شروطين. مش انت قلت اه لا قصدي خلاص التزم. بيفكرني بواحد مفتي في بعض البلاد العربية، الناس بيتعاملوا بالربا، فقالوا له شوف لنا حل، عايزين نسلك الربا ده نلبسه طاقية الشرع. قعد يفكر يفكر يفكر، والله وصل لحيلة ما يلقيها إلا إبليس الكبير، مش الأبلس الصغيرين دول، لا إبليس مخه كده. تعرف عمل إيه؟ قال لما تحب تقترض من واحد مبلغ، يعني الأول نشوف المسألة، جاي واحد يستلف مني 100 جنيه، أنا هقول له هترجع لي 100 ب110. كل من يسمعني الآن ويراني، المعاملة دي ربوية ولا لا؟ يقولك نعم ربوية. تسلف الجنيه 100 جنيه، تاخدهم 110، 100 و100 جنيه، ده اسمه ربا. أم قال إيه بقى؟ قال لا، لما يجي واحد يسلفك 100 جنيه، قول لله علي أن أعطيه عن 100 10 جنيه، يبقى صار نذرا وهذا واجب الأداء. شوف يعني حاجة ما تخطرش على البال، بدل ما يقول له 100 ب110 يبقى كده ربا ما يصحش، لا هو يقول له لله علي أن أعطيه عن كل 100 10، أو كل عن كل 1000 100، يبقى كده خلصنا ما عادش لا ربا ولا أحزنوه. النهاردة فيه داخل القصة قصة تعدد، وإن ده إهدار لحق المرأة وإلى آخره، وطبعا لهم حجج أنا سآتي عليها من جذورها عشان برضو نقص المسألة. يعني مثلا يحتجون بالحديث الذي في الصحيحين على أن التعدد لا، بحديث المسور بن مخرمة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطم رضي الله عنه، والخبر مشي في الناس، ففاطمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قريشا تتحدث أنك لا تغار على بناتك، وهذا علي يريد أن ينكح ابنة أبي جهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس وقال إن بني هشام استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي، إني أخاف أن يفتن ابنتي، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. فعلي بن أبي طالب لما سمع هذا الكلام أقلع عن هذه المسألة. ومن جملة الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال لك هو علي رضي الله عنه يعدد، قال له لا كده يؤذيني. فأي حما في الدنيا الواحد لما حد يتزوج على بنته بيتأذي، يقول لك ازاي يتزوج على فاطمة طالما حيؤذي حماك يبقى لا يجوز. انا عايز اقف هنا ثلاث وقفات في القصة دي عشان نشوف هل لهم وجه في هذا الكلام ولا دفتيات على الحديث. الوجه الاول قوله صلى الله عليه وسلم: اما اني لا احل حراما ولا احرم حلالا. دي معناها ايه؟ عايز يقول انا لا احرم التعدد. الكلام ده خاص بفاطمة بس. ليه؟ لأنها بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يجيش واحد يقيس أي واحد في الدنيا على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن إيذاء النبي حرام بالاتفاق، وفيه لعن كمان: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال تبارك وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وقال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. إذاء النبي لا يحل مطلقا، لا قليله ولا كثيره. إزاي بقى نحط أي واحد في مقابل النبي؟ ده حق خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. ففاطمة بضعة منه صلى الله عليه وسلم، يؤذيه ما آذاها. إذا تأذت بشيء تأذى أبوها صلى الله عليه وسلم، فيحرم على الإنسان أن يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا الصحابة كانوا كلهم متزوجين، أنا لا أعلم صحابيا كان تحته امرأة واحدة أبدا. التعدد كان فاشي في المجتمع، عشان كده قال: أنا لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. ها عايز يقول لك ده خاص بفاطمة. الوقفة الثالثة، احنا قلنا وقفتين مع بعض، قلت بس ما نبيتش على الوقفة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت سقف واحد، إني أخشى أن يفتنوا ابنتي. وهذه علة أيضا للنهي علي أن يتزوج على فاطمة. ولذلك علي بن أبي طالب لم يتزوج على فاطمة أبدا، ماتت فاطمة بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ثم تزوج علي عدة نساء بعد ذلك. فواضح من هذا ده خاص بفاطمة. أما القانون العام: أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. يبقى هذا الحديث لا يجوز لأحد أن يتكئ عليه ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عليا أن يتزوج على فاطمة. يقول لك ده الزواج الثاني بيؤذي المرأة الأولى. أنا أعلم أنه يؤذيها، ولكن نحن ذكرنا في مقابل هذا الأذى مصالح. وأنا عايز دلوقتي أذكر لكم أمثلة. امرأة تغار، الغيرة ده أذى، مضرة، قيس المضرة دي في مقابل المصلحة التي ذكرتها في بداية كلامي. تتضاءل هذه المضرة إذا ارتقينا على جناح الإيمان، عشان كده قلت لك في أول الكلام لازم الكلام تاخده بحس إيماني، ما تنظرش إلى نفسك وإلى حظ نفسك في المسألة. الإيمان ده شرط أساسي في كل عمل يتقرب المرء به إلى الله، حتى العمل الدنيوي لو دخل عليه الإيمان يخف. النهاردة الشرع في باب المصالح والمفاسد في موازنات، وطبعا الكلام ده كله كلام عناوين وعايز تطويل قوي في الموضوع، وانا ما اظنش ان الحلقة دي ولا اللي جاية ولا اللي بعدها ممكن تستوعب المسألة استيعاب الذي اريده، لكن ان احتاجنا الى بسط المسألة بعد ذلك بسطناها. لان اتصل بي نساء كثيرات جدا. النهاردة المحمول بتاعي النهاردة الصبح كان مسجل 713 مكالمة لم يرد عليها في الوقت الذي أنا أرد دائما، يعني وأنا جاي من بلدي إلى هنا أنا لم أكف عن الكلام، ساعتين أتكلم بصورة متواصلة ما فوتش ولا مكالمة. نساء كثيرات جدا، إما زوجة أولى أو زوجة تانية، الزوجة الأولى عايزاني أنصفها والزوجة التانية عايزاني أنصفها، خلاص أنا لا مع الأولى ولا التانية، أنا مع الشرع، أنا مع الشرع، الشرع بيقول يمين يمين شمال شمال، أنت عايزة تقبلي خير وبركة، مش عايزة تقبلي أنت حرة، أنا لست وكيلا على أحد، يعني ليس لي لي سبيل على أحد. الشرع بيوازن بالمصالح والمفاسد، يعني فداء الأسرى لما يكون بيننا وبين العدو بتاعنا حرب وحصل نوع من تبادل الأسرى، قال لك والله على الرأس مبلغ كذا، احنا أسرنا لكم 1000 أسير تدفعوا لنا فدية على الرأس كذا مثلا من المال، واحنا نديكم الايه، نديكم الأسرى. طيب طب ما الأعداء هياخدوا الفلوس دي يتقوون علينا بها، ودي مضرة واقعة على المسلمين، ياخد فلوسي يشتري بها سلاح، لكن تتضاءل هذه المضرة أمام فداء المسلم وإن أنا أستنقذه من أرض العدو، خلاص الشرع قال لك ماشي دي مضرة فعلا لكن خفيفة تهدر في مقابل مصلحة افتداء رقاب المسلمين. العنب معروف العنب بيصنع منه الخمر، ولا شك أن هذا حرام وهذا إفساد، لكن أغلب الناس يتخذون العنب للأكل وللزبيب، لم يحرم ربنا تبارك وتعالى علينا زراعة العنب برغم أن بيتخذ منها الخمر. ليه؟ لأن مصلحة العباد في أكله وفي اتخاذه زبيبا تترجح على مسألة أن واحد ممكن يقضي عصره خمر. سكن الرجال والنساء في البلد الواحد ما دام ظنة الزنا، لم يقل الشرع ابدا النساء يبقى لهم مدن مقفل عليهم والرجال لهم مدن مقفل عليهم عشان نتقي قصة الزنا، لكن وجود النساء والرجال في بلد واحد زي ما قلت لكم مظنة الفساد، ومع ذلك لا تقوم حركة الحياة الا اذا اجتمع الرجال والنساء جميعا في بلد واحد. المرأة دي عبارة عن زوجة او ام او اخت او بنت، ده حوديها فين دي؟ خلاص يبقى المضرة المظنونة من وجود الزنا أو وجود علاقات محرمة أو الكلام ده هو لا، دي خفيفة جدا في مقابل المصلحة الكبيرة باجتماع الرجال والنساء معا. فأنا مقدر أن المرأة بتغار وهذا شيء في أصل خلقتها، وأنا عايز أقول أن المرأة تعذر في الغيرة ما لم تتجاوز حدود الله، مش تغار وتروح تتبعها ولا تعمل لها حاجة ولا تسمها ولا تقطعها في 16 كيس وتقول أنا غيرانة، لا الشرع إنما يتجاوز عن الغيرة المعقولة اللي ما فيش فيها تعدي على حدود الله، وإلا فالغيرة عيب في المرأة، الغيرة عيب لأن الغيرة من الغل، من جملة الغل، علشان كده أهل الجنة لا غل عندهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل، مفيش غل أبدا، وكمان في حاجة كمان على سرر متقابلين، لأنك أنت لما تكون زعلان من واحد بتديله أفاك، قال لك لا ما ينفعش بأفاهم لبعض، لا هم قاعدين وشهم لبعض، زيادة في الألفة وزيادة في المودة وزيادة في المتعة. فالغل الغيرة من جملة الغل، وأنا أقول لك الغيرة عيب ليه، هو عيب لكن تعذر المرأة به، عندي دليلان على أن الغيرة عيب. الدليل الأول في صحيح مسلم من حديث أم سلمة، وقد ذكرت وفاة أبي سلمة وإنها قالت يعني من كأبي سلمة أول بيت هاجر إلى الله ورسوله، وبعدين ذكرت إيه الحديث، ثم ذكرت في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها يخطبها. أنت عارف قالت إيه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت إن لي بنتا خلاص. وفي الرواية تانية إني مصبية، عندي صبي يعني أو صبية، عندي صبية. وإنني غيور. وطبعا في رواية أخرى قالت وأنني كبيرة في السن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعت له قال إذا كنت كبيرة في السن فأنا أكبر منك، وأما ابنتك فسيغنيها الله عنك، وأما غيرتك فسأدعو الله أن يذهبها عنك. فلو كانت الغيرة خيرا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبها الله عنها، فدل ذلك على أنها عيب. تمام. كان من بركة دعوته صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة لم تكن تغار، لذلك استقرت حياتها. تعرف المرأة الغيور أنا ما أعرفش بيعملوا إزاي يعني، لكن بتبص إيه يعني بيبان عليها يعني. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي يوما ثم جاء فرأى ما أصنع. هي ما ليتش أصنع إيه، لكن واضح إن هي عليها إيه، على علامات غيرة. فقال لها أغرتي؟ قالت وما لي مثلي لا يغار على مثلك. فقال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ شوف بقى، شوف الذكاء، أنا عايز النساء يتعلموا من أم المؤمنين. مشكلة حصلت بالرجل ومراته، يقول لها طب يا ست تخزي الشيطان، تقول له لا لازم اعرف الموضوع الاول. طب العفاريت بتلعب في وش، سيبيني دلوقتي، تقول له ابدا لابد وحتما وهلبت، احسم القضيه دلوقتي اهو. طب سيبيني اروق دم، ابدا لابد. تشوف عائشه اول ما لها اجاءك شيطانك، انا بتدفت الحوار، قالت يا رسول الله اوليس لك شيطان؟ الأول قالت له أو مع كل إنسان شيطان؟ قال نعم. قالت أو معك شيطان؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. أشوف فالغيرة نار، نار نار حقيقية تمشي في عروق المرأة تحرقها. ما يطفيش النار دي إلا الإيمان والاحتساب. الدليل الثاني على أن الغيرة عيب في سنة الإمام النسائي بسند صحيح على شرط مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال إن فيهن لغيرة شديدة. الغيرة دي بتكدر حياة الرجل، تكدر حياة المرأة وتخرب البيت. الغيرة إذا زادت عن حدها، أنا مقدر مسألة الغيرة وإن المرأة بتغار، لكن إذا استصحبت الإيمان استصحبت الأجر. وإنها أعفت أخت مسلمة زوجها يستطيع أن يضمها إليه، المرأة ستستريح. يبقى مضرة الغيرة يقابلها مصلحة إعفاف مسلمات. حاجة تانية بس أنا دي هتطول شوية، أنا معلش أنا بستأذنكم وأرجو أن ما أكونش معكر دمكم، ولا أن أنا إذا وصلت في الموضوع ده عشان بس أحسمه وأوضحه أكون مغلس عليكم ولا حاجة. أنا والله ما أريد إلا مصلحتكن، وأنا ما ليش بينه وبين النساء عداوة، بالعكس يعني أنا من أشد المدافعين عن حقوق النساء. ولما تزوجت وعددت بحمد الله وفضله ومنه علي، أنا وقفت جوازات وتعددات ملهاش آخر. يعني الأخ يجين عايز يعدد أنا الذي أنهاه، وتلجأ إلي نساء كثيرات عشان أوقف القصة دي، بوقفها. طبعا اللي بيسمع كلام كده، انما اللي كده ورا ظهرك خلاص نعمل له ايه؟ مش هعمل له حاجه. ليه؟ لان التعدد مش كده اتجوز وخلاص، لا، لابد في ضوابط، في ضوابط تتعلق بالرجل وفي ضوابط تتعلق بالمرأة، ولازم نحن نستفسر ونعرف الراجل. ساعات راجل ما يعرفش، ما ينفعش في التعدد، لا يصلح في التعدد. يعني الرجل الأعرابي مثلا اللي هو اتجوز اتنين ولطم على ازداد، يعني معلش مش لطم على ازداد، هو أعرابي قديما يعني ينسبونه إلى ما قبل الإسلام، يعني يقول تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين. ها طب هو بيعتبر نفسه خروف، هو حر، ما هو اللي جابه لنفسه. ففي واحد ما ينفعش، ما عندوش ملكة ان هو يحاور النساء ويعرف ازاي يطلع من المطبات. ها يعني في الروم زمان، قرأت في سير الرومان، يعني لم يكونوا يولوا الرجل ملك الرومان الا اذا زوجوه، اذا افلح في ترويض المرأة يقول له انت فعلا تصلح انك انت تمسك الحكم. العزة ترويض امرأة حاجة كبيرة، يعني حاجة مستاهلة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم إن المرأة لا تستقيم لك على طريق، بتلعبك 4-2-4-5-6-1-3-4-7 كل يوم لها طريقة. أنت بقى محتاج أنك أنت تكون دارس وفاهم عارف. من كتر معاشرة المرأة أول ما تشوف سحنتها تقول العواصف هتهب خلاص، فتقوم تلاطف المسألة. ها يعني أنا مثلا ضربته زمان، معرفش قلته في الحلقات الماضيه ولا ما قلتوش، بسال سؤال، مين اللي بيسوق القطار؟ قطار يعني. اكثر الناس يقول لك اللي بيسوق القطار السواق. لا، اللي بيسوق القطار المحولجي، هو ده اللي بيسوق القطار، اللي هو بيغير مسار القضبان. القطر ماشي كده، المحولجي محولجي رايح كده، السواق معرفش يعمل له حاجه خلاص. فانت بتبقى انسان عاقل زي المحولجي بالظبط، هي تدخل في كرشك انت تعمل لها ايه، محول القضبان تقوم داخل على الباب، ها، وتستريح من المطب اللي انت تقع منه. المراه محتاجه لواحد فاهم. في ناس عندهم ضيق عطن كده، ما عندهمش خبره، ممكن يشعل البيت نار معلش بسبب الغباء. انا قلت زمان في اول حلقه المراه الغبيه زعلوا مني وقالوا لي احنا مش اغبيه، لا في رجاله اغبيه جدا كمان، تمام، يعني الغباء ده رجال نساء، ويعني الفهم هبة من الله سبحانه وتعالى، هو اللي بيوتر البيتين أو يوتر البيوت الثلاثة أو الأربعة الرجل. ليه؟ لأنه ليس خبير. إحنا بقى لما نقف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده 9 نسوة، وعلم الدنيا، علمها الذكر وعلمها الإيمان، وأخذ بنواصي الكفرة فجعلهم من المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى. كان عنده نساء ما ضرب امرأة بيده قط، هكذا تقول عائشة، إلا مرة واحدة بس ضرب عائشة فيها. والحديث ده في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا، يعني بالراحة خالص بشويش، يعني بمنتهى الهدوء مش عايز يعمل صوت، ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش، فما هو إلا أن وضع جنبه حتى قام. طبعا عائشة رضي الله عنها مستيقظة لكنها تحت اللحاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يظنها نائمة لا تراقب. أول ما حط جنبه على الفراش صلى الله عليه وسلم قام. قالت عائشة رضي الله عنها فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وأجافه رويدا رويدا وانطلق فقمت. أول ما قامت قالت تقنعت إزاري، لبست بقى ملابسها وانطلقت وراءه. هي عائشة رضي الله عنها ظنت أنه ذاهب لبعض النساء، وده حديث برضه في صحيح مسلم، قالت تحسست النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلم أجده بجانبي، فقمت وظننت أنه ذهب لبعض النساء، ما كانش في البيوت مصابيح زمان، وهي بتقوم بقى عشان تتلمس طريقها، قالت وإذا يدي تقع على قدميه منصوبتين وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قالت فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر. فهي رضي الله عنها ظنت بأنه ذهب لبعض النساء لبسه وطلع وراء. طبعا اللي ذهب للمسجد النبوي يرى أن المسافة ما بين القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين البقيع حاجة بسيطة يعني. فلأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع رفع يديه يرفعها ويخفضها 3 مرات. قالت ثم انحرف أي راجعا فانحرفت فمشى فمشيت فأسرع فأسرعت عايزة تحافظ على المسافة ما بينهم فهرول يعني جري أكتر يعني فهرولت وسبقته. أول ما دخلت الغرفة على طول قامت داخلة إيه تحت اللحاف. لكن دي بتنهج يعني كانت بتجري فبتنهج. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل فلا إيه إلا اللحاف طالع نازل بتنهج. فقال مالك يا عائش ما هو سايبها نايمة مالك يا عائش شوف يعني اللطف والرقة مالك يا عائش ترخيم وتدليل حش يا رابية عندك حاجة في صدرك يعني. قالت له لا. قال لها لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله الحكاية كذا كذا كذا. قال لها أنت السواد الذي كان أمامي أي لبس أسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي لا سواد ماشي بنفس السرعة يعني. أنت السواد الذي كان أمامي. قالت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام قالت عائشة فلهزني في صدري لهزة أوجعتني. وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله يعني بأن تكون النوبة لك وأذهب لغيرك. إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك يعني كلمنا بعض وانت ما سمعتيش وكرهت أن أوقظك فتستوحش. هذا صحيح عشان ما تشعرش بالوحشة حد ما يذهب البقيع ويرجع. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. شوف شوف عائشة زي ما جاءك شيطانك شوف حويت الكلام ازاي. قامت قايلة ايه وماذا اقول يا رسول الله اذا دخلت عليهم. غيرت الموضوع خلاص. قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين الى اخر الحديث المعروف. طبعا الكلام يعني له تتمة وقت البرنامج اوشك على الانتهاء. فانا ارجئ واستأذن انا بستأذن اهو أطرق الباب قبل أن أتكلم بستأذن أن أنا أكمل يعني هذا الموضوع إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة لعل البيوت اللي هي فيها توتر تستفيد من مثل هذا الكلام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه.